صوت ردات ربي يشهد حب أوحى.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من برى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الاتحاد الأفريقي يؤجل منح كيان الاحتلال صفة مراقب لعرض القضية على قمة رؤساء دول الاتحاد. إضراب أسرى حركة الجهاد يدخل يومه الرابع وأسيران يصعدان بالامتناع عن شرب الماء. الاحتلال يقمع المشاركين في فعالية مناهضة للاستيطان في منطقة العطارة بمسافر يطا جنوبي الخليل. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. كشف وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة عن أن ملف منح كيان الاحتلال صفة عضو مراقب بالاتحاد الأفريقي سيعرض على القمة المقررة للاتحاد في شباط فبراير القادم. جاء ذلك في تصريحات لعمامرة عقب نهاية أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي. وحسب لعمامرة فإن المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي درس القضية باقتراح من الجزائر ونيجيريا ودعمته أغلبية وزراء الخارجية الأفارقة. وحول توجه الاتحاد الأفريقي لتأجيل منح كيان الاحتلال صفة مراقب في الاتحاد، يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية نهاد أبو غوش:
الحقيقة أن الجزائر دورا مبادرا وطلعيا في قيادة الجهود لمنع انضمام إسرائيل للاتحاد الأفريقي. ومن الجيد هنا الإشارة إلى أنه حتى السودان وزارة الخارجية بممثلة بالسيدة مريم صادق المهدي اعترضت على انضمام إسرائيل. نحن نعلم أن القيادة السودانية فيها مكون عسكري ومكون مدني. المكون العسكري يبدو أنه كان مع العلاقات، لكن المكون المدني ضد هذه العلاقات. حتى مصر، جمهورية مصر العربية أيضا عارضت انضمام إسرائيل، وهناك أيضا خمسة دول أخرى. ربما المغرب هي الدولة الوحيدة التي وافقت على انضمام إسرائيل، لكن لابد من الإشارة إلى وجود دول إفريقية غير عربية أيضا فرضت على انضمام إسرائيل. أنا أعتقد أن السلاح الرئيسي لهذه الدول هو إشعار المجتمع الإفريقي والأسرة الإفريقية أن انضمام إسرائيل هو إسفين يدق في وحدة القارة الإفريقية ووحدتها ككيان إقليمي له وزن في المجتمع الدولي. أما إذا دخلت إسرائيل فهذا سيشق القارة الإفريقية ويضعف تماسكها في إزاء قضايا أخرى كثيرة. يعني من مصلحة إفريقيا أن تكون موحدة تحديدا في العلاقة بين الشمال والجنوب في موضوعات البيئة، في موضوعات تصفية أثر الاستعمار واعتراف الدول المستعمرة بمسؤولياتها عن المجازر التاريخية التي ارتكبت في القارة. لذلك يعني إسرائيل هي عنصر إضعاف للقارة الإفريقية وعنصر إضعاف لتماسكها ووحدتها في مواجهة المستعمر القديم.
إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث يواصل أسرى حركة الجهاد الإسلامي إضرابهم عن الطعام لليوم الرابع على التوالي وسط خطوات تصعيدية جديدة. وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن معركة الأسرى تتصاعد لمواجهة الإجراءات التنكيلية ضدهم من قبل إدارة سجون الاحتلال، مضيفا أن الإضراب جاء بدعم من كافة الفصائل. وأوضح النادي أن الأسير محمد العمودي وحسن عيسى صعد إضرابهما بالامتناع عن شرب الماء في سجن ريمون، ما أدى إلى تدهور وضعهما الصحي. وفي ملف إضراب الأسرى أيضا، أعلنت الحركة الأسيرة بكافة فصائلها أن دفعة جديدة من الأسرى ستدخل في الإضراب عن الطعام دعما لأسرى حركة الجهاد. وتابعت الحركة في رسالة من داخل معتقلات الاحتلال أن عددا من الأسرى سيخوضون إضرابا عن الماء وستبدأ خطوات تكتيكية تصعيدية في حال لم توافق إدارة السجون على مطالب الأسرى. ونشدت الحركة الأسيرة الجماهير الفلسطينية بتصعيد حملة التضامنية مع الأسرى. ونتابع في ملف الحركة الأسيرة، حيث أكدت الهيئة القيادية لأسرى حماس أنها لن تسمح باستفراد إدارة السجون بأي أسير مهما كان انتماؤه التنظيمي، وستكون سدا منيعا في التصدي للسجان. وشددت الهيئة على وقوف الأسرى جميعا صفا واحدا في مواجهة إجراءات إدارة السجون العقابية، خاصة ما يتعرض له أسرى حركة الجهاد الإسلامي. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
بعد أيام على بدء 250 أسيرا من أسرى حركة الجهاد الإسلامي إضرابهم المفتوح عن الطعام في معتقلات الاحتلال لوقف الإجراءات التنكيلية بحقهم، ما زال الاحتلال على تعنته، حيث تؤكد الهيئة القيادية لأسرى الجهاد الإسلامي أن الكرة باتت في ملعب الاحتلال بعدما طرحته مصلحة السجون على قيادة الإضراب ورفض لكونه لا يلبي الحد الأدنى لمطالب الأسرى. رفض الأسرى لطروحات الاحتلال يتزامن وجهوزيتهم لتصعيد خطواتهم الجهادية الأسبوع القادم، فيما أعلن نادي الأسير أن الأسيرين محمد العمودي وحسن عيسى صعدا إضرابهما بالامتناع عن شرب الماء في سجن ريمون، ما أدى إلى تدهور وضعهما الصحي. مشهد الإضراب والتصعيد لا يقتصر على أسرى الجهاد، فباقي الأسرى أعلنوا أن دفعة منهم ستدخل في الإضراب عن الطعام دعما لأسرى الحركة. إعلان الأسرى جاء عبر رسالة أكدت أن عددا من الأسرى سيمتنعون عن الماء خلال إضرابهم، كما ستبدأ خطوات تكتيكية تصعيدية في حال لم توافق إدارة معتقلات الاحتلال على مطالب الأسرى. حراك داخل المعتقلات، دعت الحركة الأسيرة إلى ملاقاته خارج المعتقلات عبر تصعيد جماهيري في الشارع. على ذات الصعيد وضمن الحراك الداعم لأسرى الجهاد داخل السجون، أكدت الهيئة القيادية لأسرى حماس على وقوف الأسرى جميعا صفا واحدا في مواجهة إجراءات إدارة السجون العقابية، خاصة ما يتعرض له أسرى الجهاد الإسلامي، مشددة على أنها هي وكل مكونات الحركة الأسيرة لا يقف مكتوفي الأيدي أمام مماطلة وتلكؤ إدارة سجون الاحتلال في تنفيذ ما تم التفاهم عليه حول عودة أوضاع السجون لما كانت عليه قبل 6 سبتمبر/أيلول من العام الجاري.
وحول مواصلة أسرى الجهاد إضرابهم عن الطعام، يقول ناطق باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى محمد الإشقاقي.
بعد تحية الأسرى الأطفال في كافة قلاع الأسر، حاليا يواصل أبناء الجهاد الإسلامي داخل السجون والمعتقلات الصهيونية هذه المعركة لليوم الرابع على التوالي. في تطور لهذه المعركة سيكون هناك دعم لهذه المعركة من خلال أبناء الفصائل الفلسطينية الأخرى الذين سينضمون لهذه المعركة من كافة أطياف الحركة الوطنية الأسيرة. أسرى حركة الجهاد الإسلامي مقدمون في هذه المعركة، وخاصة هذه الخطوة الاستراتيجية التي يتوقف عليها مصير أبناء الجهاد الإسلامي داخل السجون، ولن يتراجعوا في هذه الخطوة مهما كلف ذلك من ثمن. وأكدوا اليوم في تصريح مقتضب وعاجل قبل قليل أن كل العروض التي تقدم لهم من قبل إدارات مصلحة السجون هي عروض بائسة وهزيلة ولا ترقى للمستوى المطلوب، خاصة في ظل الهجمة التي يتعرض لها أبناء الجهاد الإسلامي داخل السجون، وأن الاحتلال الصهيوني يراوغ أمام المطالب الأساسية التي أكد أبناء الجهاد الإسلامي أنهم خاضوا هذه المعركة من أجل تحقيق هذه المطالب.
وفي إطار توسيع المخططات الاستيطانية في الضفة الغربية، شرعت فرق تابعة لوزارة المواصلات في كيان الاحتلال ببناء محطة مواصلات ضخمة قرب نابلس ضمن مخطط لجلب مليون مستوطن لمستوطنات الضفة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل فؤاد سلامة.
بوتيرة متسارعة لا تتوقف تواصل حكومة الاحتلال سياستها في نهب أراضي الفلسطينيين من خلال المشاريع الاستيطانية والتوسعية في الضفة والقدس. آخر تلك المشاريع كان إنشاء محطة مواصلة ضخمة في محيط مستوطنة رحيليم قرب نابلس ضمن مخطط أعلن عنه قبل شهرين من قبل وزارة المواصلات في حكومة الاحتلال. المحطة التي يتم إنشاؤها حاليا تقع على يسار الطريق من رام الله إلى نابلس قبيل الوصول إلى حاجز زعترة بنحو كيلومتر، على أن يتم انتهاء العمل من هذا المشروع خلال أشهر. وبحسب إعلام الاحتلال فإن المحطة ستضم أكثر من 300 موقف للحافلات ومحطة وقود ومغسلة ومباني مكتبية بتكلفة تصل إلى 40 مليون شيكل، وتهدف لتحسين وسائل النقل العام بشكل كبير لسكان المستوطنات في تلك المنطقة، حيث ستمر الحافلات يوميا منها إلى الشمال والجنوب ووادي الأردن وتل أبيب ومدن غجدان. ومع استمرار مشاريع الاحتلال الاستيطانية لتكريس سيطرته على أراضي فلسطين، أشار مختصون إلى أن هذا المخطط يأتي ضمن ما وصفت بثورة المواصلات للطرق الاستيطانية بالضفة، إلى جانب تحسين خدمات البنية التحتية المختلفة، مؤكدين أنه يهدف إلى جلب مليون مستوطن لمستوطنات الضفة.
اعتدى مستوطنون على المواطنين في منطقة العطارة شرقية جنوب الخليل، وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور إن المواطنين حاولوا الوصول إلى أراضيهم التي وضع فيها المستوطنون خزانات للمياه لسقي الأشجار التي زرعوها في منطقة العطارة المحاذية لمستوطنات أفيغال وسوسيا ومتيس بيائير المقامات على أراضي المواطنين. وأضاف أن المستوطنين هاجموا المواطنين بحماية جيش الاحتلال ومنعهم من الوصول إلى تلك الأراضي وقاموا بإخراجهم بالقوة. أشاروا إلى أن المستوطنين استولوا على نحو 300 دونم تعود ملكيتها لعائلة حمد عواد وعبد ربة، علما أنهم يملكون أوراقا ثبوتية. وحول استهداف الاحتلال ومستوطنين للمواطنين الفلسطينيين جنوبي الضفة الغربية، يقول منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور:
ماذا يقوم بعصابات المستوطنين وخاصة عصابات الثمن من جرائم ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في كل الأماكن المسمى مناطق جيم؟ يقومون بهذه الجرائم تحت مرأة ومسمع جهود الاحتلال وحمايتهم. واليوم كان هناك على إثر ما قام به المستوطنين يوم أمس في مستوطنة معون وحفات معون بأهالي قرية لتواني، وإذا تم إطلاق النار على الأطفال وعلى بيوت المواطنين، وظلت الاشتباكات مستمرة حتى صباح هذا اليوم. وكان هناك اعتقال للأخ فضل جبريل موسى ربعي الذي يبلغ من العمر 62 عاما، تم نقله لجهة غير معلومة بعد أن اعتقل قبل حوالي شهرين وأمضى 3 شهور طبعا في سجون الاحتلال. مع العلم أنه هناك أيضا أولاد 2 له أيضا موجودين في سجن أوفر لحتى الآن بدون محاكمة منذ تلك الجريمة اللي قام فيها المستوطنين يوم عيد الأضحى في منطقة لتواني بالاعتداء بطبيعة الحال على عدد من المواطنين ومنهم هارون أبو رام. بالمقابل اليوم كان هناك فعالية في الأرض التي تم والاعتداء عليها من قبل مستوطني مستوطنة سوسيا ومستوطنة متسبيائير وأفيغال التي تقع بين هذه المستوطنات الثلاثة. هذه الأرض تسمى أرض العطاريين شرق مدينة يطا جنوب الخليل، وبالتالي المستوطنين قاموا بالسيطرة عليها والقيام بوضع خزانات مياه كبيرة وأيضا زراعتها بأشجار الزيتون. وتدعينا أيضا كلجان شعبية وأيضا مع الأهالي ولجان الحماية والصمود من أجل القيام بهذه الفعالية اليوم في تلك المنطقة، مع العلم أن هناك فعاليات أسبوعية نقوم بها على إثر جرائم هؤلاء المستوطنين في المناطق المسمى مناطق جيم ومسافة يطا.
هجم مستوطن منازل المواطنين في بورين جنوب نابلس، وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس إن أكثر من 30 مستوطنا هجموا منزل المواطن إبراهيم عادل عيد شرقي بورين بحماية جيش الاحتلال، وتصدى لهم الأهالي وسط اندلاع مواجهات وإصابة مواطن بحجر من المستوطنين، وأضاف أن المستوطنين أضرموا النار في أراضي المواطنين. أصيب عشرات المواطنين بحالة اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع أطلقه جيش الاحتلال تجاههم خلال قطف ثمار زيتون غربي جنين. وأفاد مراسلنا أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه عشرات المواطنين بينهم طلبة من جامعة القدس المفتوحة أثناء مشاركتهم في عمل تطوعي لمساعدة الأهالي في قطف ثمار الزيتون بمحاذاة جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي المواطنين في زبوبها غربي جنين. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. الاتحاد الأفريقي يؤجل منح كيان الاحتلال صفة مراقب لعرض القضية على قمة رؤساء دول الاتحاد. إضراب أسرى حركة الجهاد يدخل يومه الرابع وأسيران يصعدان بالامتناع عن شرب الماء. الاحتلال يقمع المشاركين في فعالية مناهضة للاستيطان في منطقة العطارة بمسافر يطا جنوبي الخليل. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج هبة الكرامة ومعتقلي الداخل المحتل. وفي لقائنا لهذا اليوم سوف نبقى ونتوقف عند الفقرات التالية. أولى الفقرات فقرتنا مع الأسرى والزميلة علياء صالح. بعد فقرتنا مع الأسرى ننتقل وإياكم إلى الاستماع إلى تقرير في إطار حديث لقائنا لهذا اليوم، هو استضافة الدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية. ونهاية المطاف إن شاء الله نتوقف وإياكم مستمعين الأحبة عند فقرتنا نداء القدس. إذن اسمحوا لنا في البداية أعزائي المستمعين أن نتوقف مع حضراتكم ونستمع إلى فقرتنا مع الأسرى، إلى الزميلة علياء صالح.
مع الأسرى. مستمعينا الكرام تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. يواصل 7 أسرى في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري أقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 94 يوما، والأسرى المضربون إلى جانب الفسفوس هم مقداد القواسمة المضرب منذ 85 يوما، وعلاء الأعرج منذ 70 يوما، وهشام أبو هواش المضرب منذ 61 يوما، وشادي أبو عكر يخوض إضرابه لليوم 53، وعياد الهريمي منذ 24 يوما، وخليل أبو عرام مضرب لليوم 7 على التوالي إسنادا للأسرى المضربين، ويقبع في زنازين سجن عسقلان. وكانت محكمة الاحتلال أصدرت يوم الخميس قرارا بتجميد أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير الفسفوس، والذي يواجه وضعا صحيا خطرا داخل مستشفى بارزلاي في الداخل المحتل، الأمر الذي رفضه الأسير مطالبا بإطلاق سراحه فورا. نتابع مستمعينا الكرام في ملف الأسرى، حيث أكد نادي الأسير أن معركة الأسرى تتصاعد في سجون الاحتلال بعد شروع أسرى الجهاد الإسلامي بالإضراب عن الطعام يوم الأربعاء الماضي لمواجهة إجراءات إدارة سجون الاحتلال التنكيلية المضاعفة بحقهم. وأوضح نادي الأسير في بيان صدر عنه يوم الجمعة أن الأسيرين محمد العمودي وحسني عيسى صعد إضرابهما في سجن ريمون، وذلك بالامتناع عن شرب الماء ما أدى إلى تدهور وضعهما الصحي ونقل إلى عيادة السجن. في السياق التقى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة وفدا من حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، وأكد الطرفان عدم السماح للاحتلال بالاستفراد بأي أسير أو فصيل داخل السجون، وأن جميع الأسرى موحدون في معركة الدفاع عن حقوقهم واستعادتها كاملة، بما في ذلك إخراج الأسرى من العزل الانفرادي ورفع العقوبات التي فرضت عقب عملية نفق الحرية، مشددين على حقهم في الحرية وإنهاء الاعتقال الإداري. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
التمرد، العصيان، ثم الإضراب عن الطعام خطوات تسلسلية لم تختتم بعد، فالتصعيد آت بقوة إن لم ينسحب الكيان من إجراءاته العقابية ضد أسرى حركة الجهاد الإسلامي. 250 أسيرا مستمرون في معركة الإرادة في سجون الاحتلال، أما خارجها فأقيمت صلاة الجمعة في قطاع غزة أمام مبنى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدعوة من حركة الجهاد الإسلامي، نصرة وإسنادا لهم وتأكيدا على أن كل الخيارات مفتوحة في سبيل قضيتهم.
أي ظلم يوجب النصرة والمساندة أكثر من هذا الظلم؟ أيها الإخوة الأعزاء، إن الإسلام شرع القتال دفاعا عن المظلومين ودفاعا عن المستضعفين، وعدنا وعهدنا له أن نبقى أوفياء له، أن نوحد صفنا.
في الجانب التكتيكي عقد لقاء بين حركتي الجهاد الإسلامي وحماس برئاسة كل من الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة وصالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. خلصت مخرجاته إلى أن الطرفين لن يسمحا للكيان بالاستفراد بأي أسير أو فصيل، والتهديد الذي أطلقه القائد النخالة مؤخرا أتبع بتحذير الحركتين لاحتلال من إيذاء الأسرى أو المساس بهم لما لذلك من ارتدادات لن يستطيع تحملها، وهو بطبيعة الحال المسؤول عن أخطائه وسياسته التي من الممكن أن تقود المنطقة إلى تفجير كبير. إذن نتائج غير محمودة لدى الكيان تضعها المقاومة نصب عينيه قبل اتخاذ الرد منحا مختلفا، فلم يعتد الأسرى استرجاع حقوقهم مرقوصة، ومن هنا توحدوا في معركة الدفاع عن حقوقهم وإصرارهم على استعادتها كاملة، وهي بكل الأحوال حق لهم، خاصة لدى الحديث عن إخراجهم من العزل الإفرادي ونيلهم الحرية وإنهاء الاعتقال الإداري، وكذلك إزالة كل الإجراءات اللاحقة بعملية انتزاع الحرية، حقوق حفظتها المقاومة وعلى رأسها حركة الجهاد الإسلامي، وقد جددت الحركتان وعودهما بشمول أسرى نفق الحرية في أي صفقة تبادل جديدة للأسرى. علق القائد المجاهد القضية عند منعطف جدي يوم لوح بالحرب، يقول إنها ليست عليهم بعزيزة، وبصمة قلق أرساها داخل قلب الكيان منذ أطلق المعادلة الجديدة ضمن الحلول المطروحة لحماية الأسرى، باعتباره سندا قويا لا شك في صلابته وقامة عرفها الأسرى في وقت الأزمات، وذلك انطلاقا من وحدة الموقف الوطني والنضالي ومن تكامل المقاومة داخل السجون وخارجها.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر، وعن مواصلة الأسرى لحراكهم في مواجهة تعسف الشجان ودخول المقاومة على خط إسناد الحركة الأسيرة، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الأسير المحرر والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي عاكف عارضة، نستمع معا.
سيد عاكف، في مواجهة تعسف الجلاد أسرى حركة الجهاد الإسلامي يواصلون الإضراب عن الطعام بمساندة أسرى كافة الفصائل، ماذا في مستجدات الإضراب اليوم، وما الذي يعنيه دخول المقاومة على خط مساندة الحركة الأسيرة؟
في البداية يحيي هؤلاء الأبطال، هؤلاء الأسرى القابضين على الجمر في داخل زنازيلهم، الذين أعطوا فرصة طويلة من الحوار مع هذه الإدارة السجون النازية من أجل إرجاع حقوقهم، حقوقهم الحياتية والبسيطة. الآن وصل الأمور إلى اليوم الثالث من الإضراب، هذه الثلاث أيام هي صعبة جدا وكبيرة على كاهل هؤلاء الأبطال، لكنهم يرفعون شعار نموت ولا نركع، وأن كرامتنا أغلى من الطعام وأغلى من كل شيء. إذن هي كرامة الأسير، وهي المعركة بين السجان وهذا الأسير. ساحة السجون الآن تغلي وهي قابلة إلى الانفجار.
طيب سيد كفاح، المقاومة دخلت على خط إسناد الحركة الأسيرة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العروري كانت لهم تصريحات بهذا الشأن، ما الذي يعنيه دخول المقاومة على خط إسناد الحركة الأسيرة؟
نعم، يعني الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الذي قضى 15 عام في داخل السجون، هو يعلم ما هي السجون ويعرف جيدا كيف يقف إلى جانب هؤلاء الأبطال وإلى جانب هؤلاء المظلومين، وأيضا الشيخ صالح العروري الذي جمعتنا أنا وهو الزنزالة، هو أيضا يعني مطلع على أمور الأسرى ومطلع على هذه الإضرابات، وبالتالي كل هذه اللقاءات هي لها ما بعدها، وعلى إدارة السجون وعلى هذا المحتل أن يتحمل.
سيد كفاح عارضة، الأسير المحرر والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
أيها الأحبة، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الأسير المحرر والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي عاكف عارضة، نأتي إلى ختام فقرتي مع الأسرى، شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى الأستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، هبة الكرامة ومعتقلية الداخل المحتل محور حديثنا إليكم، التساؤلات التالية: لماذا يواصل الاحتلال اعتقال شبان فلسطينيين في الداخل المحتل على أرضية هبة الكرامة؟ ما هي التهم والذرائع التي توجهها سلطات الاحتلال هؤلاء، وما الذي يعنيه عنوان التمرد على الدولة، وكيف ستنعكس هذه القضية على فلسطينيي 48، وماذا عن عنوان يهودية الدولة بعد هبة الكرامة؟ هبة الكرامة ومعتقلي الداخل المحتل محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. تحذر مصادر قضائية في مدينة حيفا المحتلة من خطورة لوائح الاتهام التي قدمتها سلطات الاحتلال بحق 11 فلسطينيا من معتقلي هبة الكرامة، مشيرة إلى أنها قد ترتب عليهم أحكاما عالية. يأتي ذلك فيما كشفت أوساط حقوقية مؤخرا عن تعرض العشرات من الفلسطينيين الذين اعتقلوا على خلفية الهبة الشعبية الأخيرة في الأراضي المحتلة عام 48 للتعذيب على أيدي أجهزة المخابرات لانتزاع اعترافاتهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة مريم أبو اللوز.
خمسة أشهر مضت على الهبة الشعبية التي اندلعت في الأراضي المحتلة عام 48 تزامنا مع معركة سيف القدس، وما زالت التداعيات مستمرة، حيث تواصل سلطات الاحتلال الانتقام من المشاركين في هذه الهبة ومعاقبتهم بذريعة مشاركتهم في نصرة مقدساتهم والدفاع عن أبناء جلدتهم الذين كانوا يتعرضون للقصف ومحاولات التهجير واعتداءات مختلفة. هنا في حيفا تشير مصادر قضائية إلى أنه منذ الاحتجاجات ما زال 11 معتقلا يقبعون خلف القضبان ويواجهون لوائح اتهام خطرة، مشيرا إلى أن التعامل في هذا الملف يعكس التمييز المعروف بين المستوطنين والفلسطينيين في القضاء. وفي هذا الإطار يؤكد المحامون أنه جرى تضخيم الأمور ضد المعتقلين في حيفا، إذ أعلنت النيابة العامة أن البنود التي يتم التعامل بها ضمن لوائح الاتهام لها علاقة بالإرهاب ولا تندرج ضمن ما يسمى قانون العقوبات الإسرائيلية، ذلك كي يتم إصدار الأحكام المزدوجة والعالية جدا. وتشير المصادر نفسها إلى أن المعتقلين أكدوا تعرضهم للتعذيب والتنكيل الجسدي والنفسي خلال التحقيق وللتضليل بهدف الاستحصال على الاعترافات، كما أن سلطات الاحتلال تمنع عنهم ما تسمى حقوق الاعتقال المدنية مثل زيارات الأهل وغيره. التطورات تأتي بعد أيام من كشف طاقم الدفاع عن الشبان المعتقلين خلال هبة الكرامة من مناطق مختلفة أن العشرات منهم تعرضوا للتعذيب ومنعهم من النوم على أيدي محققي أجهزة مخابرات الاحتلال لانتزاع اعترافات غير حقيقية، وذلك بالتوازي مع تكثيف هيئات شعبية في الأراضي المحتلة عام 48 التحركات الشعبية في مدن ومناطق عدة دعما للشبان الذين ما زالوا معتقلين إلى اليوم. وتقدر هيئات محلية عدد المعتقلين على خلفية الهبة الشعبية ب 2800 معتقل جرى الإفراج عن معظمهم، فيما بقي 35 منهم رهن الاعتقال.
نشكر الزميلة مريم أبو اللوز على هذا التقرير مستمعينا مستمعاتنا. لماذا يواصل الاحتلال اعتقال شبان فلسطينيين في الداخل المحتل على أرضية هبة الكرامة؟ ما هي التهم والذرائع التي توجهها سلطات الاحتلال لهؤلاء، وما الذي يعنيه عنوان التمرد على الدولة؟ وكيف ستنعكس هذه القضية على فلسطينيي 48، وماذا عن عنوان يهودية الدولة بعد هبة الكرامة؟ إذن هبة الكرامة ومعتقلي الداخل المحتل محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام، حيث نود أن نتوقف عند سلطات الاحتلال في الداخل المحتل التي ما زالت تواصل اعتقال 11 فلسطينيا في هذا الإطار. اسمحوا لي مستمعينا الكرام، وعن مواصلة الاحتلال احتجازه لعدد من الشبان في الداخل المحتل على أرضية هبة الكرامة، استضيف في برنامج فلسطين اليوم الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور عمر جعرة. دكتور عمر، أرحب بك في لقائنا لهذا اليوم، شكرا جزيلا لكم.
حياكم الله، يعطيكم العافية.
الله يبارك فيكم، شكرا لكم سيد الكريم. دكتور، سلطات الاحتلال في الداخل المحتل ما زالت تواصل اعتقال 11 فلسطينيا على أرضية الهبة الأخيرة التي شهدتها أراضي 48. ما هي الذرائع والتهم التي توجهها سلطات الاحتلال لهؤلاء؟
لا تهمة في الإعلام الإسرائيلي لفلسطيني 48 إلا تأييد الإرهاب. فإذا قام فلسطيني بال 48 بزيارة أسير محرر قد انتهت عقوبته حسب قوانين الاحتلال الإسرائيلي الجائرة بحق الفلسطينيين، يقوم الإعلام الإسرائيلي ولا يقعد فقط لكونه زار هذا السجين الذي قضى محكوميته حسب القانون الإسرائيلي. ماذا يعني هذا؟ يعني أن الإسرائيلي يعتبر كل من يزور أي فلسطيني قاوم الاحتلال الإسرائيلي هو دعما للإرهاب. ومن التهم الكبيرة حتى لمنصور عباس والذي لا تقوم الحكومة إلا بوجوده، فإذا خرج من الحكومة سقطت الحكومة. وبالرغم من هذا الموقف الائتلافي من قبل منصور عباس لدولة إسرائيل، فإن هذا منصور عباس متهم بالإعلام الإسرائيلي أنه مؤيد للإرهاب. لماذا؟ لأنه زار سجينا محررا، لأنه وقف مع الفلسطينيين، لأنه يمثل المطالب الفلسطينية. ولذلك يصرح بن بكير بوجه أحمد الطيبي ويقول له: لماذا أنت هنا؟ يجب أن تكون في السجن أو تكون في رام الله. ماذا يعني كل هذا الكلام؟ يعني أن الإسرائيلي لا يقبل بالفلسطيني سواء كان مسالما أو محاربا، مفاوضا أو مقاوما، بدليل الاعتقالات المستمرة في 48. وانظر يا أخي الكريم، هدم المنازل 13 في قلنسوة ضربة واحدة لأول مرة بتاريخ دولة إسرائيل سابقا، يعني قبل فترة زمنية بسيطة. كل هذه الاعتبارات لا تسمح للفلسطيني إلا بمقاومة هذا المشروع العنصري، مقاومة شعبية سلمية انتظامية تظاهرية. مسموح للإسرائيلي يتظاهر، وغير مسموح للفلسطيني أن يتظاهر حتى في 48. فيقوم إسرائيلي على سبيل المثال برجم شرطي إسرائيلي فيجرحه، أما إذا قام فلسطيني كما حدث بالشاشة الإسرائيلية فضرب الشرطي لكمة في وجهه بسبب اعتدائها عليه وضربه بمسدس الليزر، تقوم القيامة ولا تخرج. ماذا يعني كل ذلك؟ يعني أن دولة إسرائيل لن تكون دولة عادية مطلقا مثل بقية الدول، لأنها ستكون موغلة في العنصرية. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية تنصح إسرائيل بإنشاء دولة فلسطينية لأنها المخرج الوحيد لإخراج دولة إسرائيل من العنصرية وتثبيت يهودية الدولة. هذا ما نستطيع أن نفهمه من كل هذه الاعتقالات الإسرائيلية وهدم البيوت الفلسطينية حتى بال 48.
نعم، طيب حسب متابعتكم ماذا عن الوضع القانوني لهؤلاء؟ يعني خاصة وأن الحديث يدور اليوم عن عمليات تعذيب تعرضوا لها على أيدي المخابرات.
نعم، الاعتقالات إذا وصلت إلى الشباك وإذا وصلت إلى المخابرات لا يمكن أن تتم بدون ضرب وبدون عنف وبدون وهكذا، لأن هذا ديدن كل المحتلين في التاريخ. وهذه سمة نفسية من علم النفس لكل المحتلين والظالمين في العالم. لذلك استخدام العنف ضد الفلسطينيين بمظاهرة المياه ظاهر بالإعلام الإسرائيلي. فقد أظهر الإعلام الإسرائيلي كيف الشرطة تهجم على المواطنين خلال الشاشة الإسرائيلية، وكيف الشرطي يلكم ويضرب، وكيف الشرطي يلقي. انظر بس التلفاز الإسرائيلي أن الشرطي الإسرائيلي يمسك طفلة فلسطينية ويلقيه كما يلقي سلة القمامة. هذا بالشاشة الإسرائيلية. الإسرائيلي لا يقبل بوجود الفلسطيني، وهذه الحقيقة يجب أن تفهم عند كل القيادات الفلسطينية والقيادات العربية، وبخاصة من يقوم مع دولة إسرائيل. إسرائيل غير مؤهلة بالسلام مع الفلسطينيين بأي شكل من الأشكال. والفلسطينيين والإسرائيليين لن يكونوا طرفا بالسلام إذا كانت هذه المنهجية التي أتكلم عنها موثقة من الشاشة الإسرائيلية.
نعم. طيب دكتور عمر، ما مدى تجاوب الشارع الفلسطيني في الداخل المحتل مع قضية هؤلاء المعتقلين؟
الآن هناك خلافات، مثل المقابلة التي تمت بالشاشة الإسرائيلية ونحن يوم سبت على سبيل المثال، وبخاصة هي مسجلة مع أوفيرا وبيركوبيتش، مع علي سلام رئيس بلدية الناصرة الذي يصرخ ضد القائمة العربية المشتركة ويصرخ ضد أيمن عودة ويصرخ ويصرخ ويصرخ.
نعم.
هذه الخلافات تترك أثر على الجمهور الفلسطيني في 48، الجواب نعم. لذلك نسأل الله أن تقل الخلافات الفلسطينية الفلسطينية، لأنه لا يطفل في العالم لا يؤمن بأن الوحدة قوة.
طيب ماذا في تركيز سلطات الاحتلال على هذه القضية، يعني خاصة أن المحاكم، محاكم الاحتلال، تتهمهم بالخيانة والتمرد على الدولة؟
الآن يتهمونهم بدعم الإرهاب، وإذا كانوا هم خونة لماذا لا يحاكموهم؟ فكما صرخ منصور عباس، إذا أنا مؤيد للإرهاب لماذا قالوا إسرائيل لا يحاكمني؟ إذا أنا مؤيد للإرهاب لرفع العلم الفلسطيني لماذا لا أدخل السجن؟ هل القانون الإسرائيلي نائم؟ هل المحاكم الإسرائيلية نائمة؟ إن التهمة الأولى والأخيرة للفلسطيني 48، إذا زاروا، إذا ذهبوا إلى مريض فلسطيني بالسجون الإسرائيلية، إلى أسير فلسطيني قد حرر من السجون الإسرائيلية، مجرد الزيارة تعتبر دعما للإرهاب. وهذا ثابت في الشاشة الإسرائيلية، وهذا من باب التحرير وليس من باب القضاء والقانون. فإذا كان من باب القضاء والقانون فلماذا لا يحاكموا؟ فلماذا لا يلقى القبض عليهم طالما أنهم ارتكبوا مخالفات جنائية أو مخالفات أمنية؟ كل هذه الاعتبارات تثبت أن الإسرائيلي لا يوجد أي صحة في إعلامه ولا يوجد أي قانونية في قانونه. فمثلا ضرب لك مثلا، ألم نشاهد بالشاشة الإسرائيلية أن مستوطن في الضفة الغربية في المستعمرات يصحى قد لكب شرطيا إسرائيليا بحجر وجرحه جروحا متوسطة؟ الجواب نعم. وفعل ذلك فلسطيني، ماذا فعلت إسرائيل؟ قامت ولم تقر. أما عشانه إسرائيلي فهو فهنيئا له، وقد يكون ذنب الشرطي وليس ذنب الذي ضرب الحجر. هذا بالشاشة الإسرائيلية، لأن الإسرائيليين لا يقبلون بوجود الفلسطيني سواء كان مسالما ولا سواء كان مقاوما، لأن مشروع الدولة اليهودية لا يقوم إلا على أنقاض الوجود الفلسطيني. فإذا تواجد الفلسطيني في الأرض الفلسطينية فهذا ضد المشروع الصهيوني برغم من تواجده علميا ومدنيا واجتماعيا.
نعم.
لذلك يجن جنون إسرائيل كما قالت جولدا مائير، تجن جنونها إذا ولدت امرأة فلسطينية طفلا فلسطينيا. هذا موثق ليس كلامه، وصدقني.
نعم.
لا أتكلم من كل هذه المقابلة مع حضرتكم إلا بالتوثيق، ولا أتكلم برأي دكتور عمر جعرة، وإنما هذا ما يظهر بالشاشة الإسرائيلية.
صح صح. الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور عمر جعرة، شكرا لكم على هذا الحضور معنا في لقائنا، حياكم الله. التحية موصولة لحضراتكم المستمعين الكرام في لقائنا فلسطين اليوم، وها نحن ننتقل وإياكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا في هذا البرنامج. ماذا عن مستجدات واقع القدس اليوم في ظل عمليات التهويد والتهجير؟ إلى الزميلة منار عبد الجبار وفقرتنا نداء القدس.
نداء القدس. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، أهلا بكم. لا تتوقف سلطات الاحتلال عن مساعيها وأعمالها الممنهجة في حفر الأنفاق أسفل مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك بهدف تحقيق مخططها الهادف إلى تدمير شامل وكامل للآثار الإسلامية العريقة وتغيير مشهد المدينة الحضاري والتاريخي. وآخر هذه الأنفاق ما كشف عنه الباحث في شؤون القدس فخري أبو دياب من نفق وأعمال حفر جديدة تجريها سلطات الاحتلال وجمعية إلعاد الاستيطانية أسفل مجمع عين ومسجد بلدة سلوان باتجاه الأقصى والبلدة القديمة. ويبلغ طول النفق الجديد كما يبين أبو دياب ما بين 250 إلى 300 متر، وارتفاعه يتراوح من 180 سنتيمترا إلى مترين، وعرضه من متر إلى متر ونصف، وعمقه 15 مترا تحت الأرض. ويبين أبو دياب أن أعمال الحفر هذه لا يمكن فصلها عما تقوم به سلطات الاحتلال وأذرعها التنفيذية من هجمة شرسة تستهدف فوق الأرض وتحتها لتنفيذ مخططها الرامي لمحو الهوية الإسلامية لمدينة القدس وتهيئتها لتصبح ذات طابع يهودي تحت مسمى مشروع أورشليم حسب الوصف التوراتي لليهود. نحييكم من جديد أحبتنا الأفاضل، ونتابع في نداء القدس، حيث أكدت هيئات مقدسية وأهالي الشيخ جراح رفضهم المطلق لاقتراح التسوية المقدم من محكمة الاحتلال العليا في القدس المحتلة الذي ينص أن تبقى عائلات الحي في بيوتها المهددة بالإخلاء مقابل دفع إيجارات للجمعيات الاستيطانية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل شوقي سعيد.
الجاعوني إسكافي الكرد القاسم، أربع عائلات من ضمن 28 عائلة مقدسية تواجه خطر التهجير القسري والطرد من منازلها في حي الشيخ جراح من أجل إحلال المستوطنين مكانها في سياق مخطط الاحتلال التهويدي لمدينة القدس الهادف لتغيير معالمها وطمس هويتها العربية. ومع اقتراب انتهاء المهلة التي حددتها محكمة الاحتلال العليا لهذه العائلات حتى 2 نوفمبر المقبل من أجل التوصل إلى اتفاق مع الشركة الاستيطانية بشأن ملكية الأراضي المقام عليها منازلهم، شددت العائلات على ثبات موقفها الرافض للمقترح الذي عرضته محاكم الاحتلال والذي يتم بموجبه الاعتراف بهم كمستأجرين محميين لا مالكين للأرض لمدة 15 عاما أو استكمال إجراءات التسوية النهائية للقضية. العائلات الأربع أكدت استمرار معركتهم القضائية لانتزاع حقوقهم، لا سيما أن مقترح التسوية الذي تم عرضه عليهم يعتبر اعترافا بملكية المستوطنين للأرض التي أقيمت عليها منازلهم المهددة بالمصادرة. هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس والهيئة الإسلامية العليا اعتبرتا أن مقترح التسوية لا يلبي طموحات الموقف الوطني، ولا توجد أي حقوق للجمعيات الاستيطانية في هذه الأرض كونها ملكت للسكان من قبل الأردن عام 1956 بعد اتفاق مع وكالة أونروا، وبما يلغي أي حقوق فيها للجماعات الاستيطانية، وبما يلزم حكومة الاحتلال باحترام الاتفاقيات التي عقدتها الحكومة الأردنية مع السكان.
موصول الشكر لزميلنا شوقي سعيد. ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع، أجرى الزميل حسن نمر حوارا مع القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ناصر أبو خضير، نستمع معا.
سيد ناصر، ماذا سينتج عن رفض أهالي الشيخ جراح مقترح التسوية مع محكمة الاحتلال القاضي بدفع إيجار للجمعيات الاستيطانية؟
حقيقة التطورات الأخيرة في الشيخ جراح وما تعلق بقرار ما يسمى بمحكمة العدل الإسرائيلية والتسوية التي عرضتها والنتائج التي توصلت لها هذه الشيخ جراح مع هيئة العمل الوطني والهيئة الإسلامية العليا والفعاليات المقدسية تثبت أن الاحتلال أولا مصمم وعدر أعلى هيئاته على الاستيلاء على هذه الأرض الاستراتيجية في قدسنا العربية، دولا بشتى السبل الالتفاف على الرد الجماهيري ورد الاهالي بكل اشكال التصفيات. القضيه الاخرى التي تثبتها مجريات الاحداث ان جماهير الشيخ جراح تقف خلف اهالي هذه المنطقه، اهالي هذه البيوت المهددين بالضرب، يقفون صفا صلبا امام تعديات الاعتدال ومطامع غلاة المستوطنين في التصدي لكل مراميهم. وهذه رسالة للاحتلال وكل ادواته ووسائله ان القدس لن ترجع، وان الشيخ جراح سيبقى صامدا وشوكة في حلق الاستيطان ومستوطنيه وحكومة المستوطنين. وبالتالي لن تنطلي على أهالي الشيخ جراح أي مراوغات من قبيل التسويات ومن قبيل التأجير. إن لهم حق، وحق تاريخي ومقدس ومكفول وموثق عبر مؤسسة الأروة مع الحكومة الأردنية. أهالي الشيخ جراح مصممين على أن يبقوا صامدين في بيوتهم مهما كان الأمر.
طيب سيد ناصر، ماذا عن الإجراءات التي سيعكف عليها أهالي الشيخ جراح في التعامل مع الاحتلال في الفترة المقبلة؟
الحقيقة المجريات الأخيرة ستبقي الباب مشرعا على كل الاحتمالات، وبالأخص من احتمالات التصعيد. لن يقف القدس مكتوفي الأيدي أمام أي محاولة لطرد أهالينا من بيوتهم في الشيخ جراح. وبالتالي التنبه والحذر والاستعدادية الدائمة للذود عن حقوقهم سيظل سيد الموقف في الشيخ جراح. وبالمقابل أيضا على الحكومة الأردنية والأنروا أن يقف الوقفة المطلوبة، الوقفة الجدية في العباد على اتفاقية هم وقعاها، الجهتين وقعتها، وبالتالي يجب أن يسند الأهالي. ثم هناك مسألة أخرى، هذه القضية تثبت أن الاحتلال مؤسسة واحدة ومترابطة، لا يمكن التعويل على أي قرار أو تسوية تصدر عن أي مؤسسة من مؤسسات الاحتلال.
طيب سيد ناصر، في موضوع مترابط الكشف عن نفق أسفل عين سلوان باتجاه المسجد الأقصى، كيف يمكن تناول إصرار الاحتلال على العمل في الأنفاق والسير في هذا الاتجاه؟
أخي الكريم، المحاولات الصهيونية بدأت لا لتنتهي بحشر نفق هنا أو نفق هنا. الاحتلال مصمم على إزالة الستار عن أي شكل من أشكال حرية القدس وهويتها الوطنية الفلسطينية. منذ بداية أحداث النفق الأول عام 1996 وما قبله وحتى الآن، سيستمر الاحتلال بالسعي المحموم لإثبات مزاعم الثورية الأسطورية حول ملكية يهود لهذه البقعة وللمسجد الأقصى تحديدا. القدس مدينة تاريخية مثل أي مدينة أخرى في العالم، تاريخية تتخللها أنساب من تحتها ومن مجاري مياه وإلى آخره. كل محاولات الاحتلال لإثبات أي صلة تاريخية بين كل ما هو مكتشف بين المزاعم التوراتية الأسطورية باءت بالفشل.
ناصر أبو غدير، القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كنت معنا عبر الهاتف من القدس، شكرا جزيلا.
أعزائنا الأفاضل، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ناصر أبو خضير، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. شكرا لكم.
هذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
يا محمد
أنت ذكر في صلاة العشق يتلى، أنت شهد سيدي بل أنت أحلى، أنت ذكر.